بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في اعتذارية النابغة الذبياني إلى النعمان، وقلنا إنه قد نفى عنه تلك التهمة والوشاية التي وشى بها الواشون، وهي عن علاقة مشبوهة بين النابغة وزوجة النعمان كما مر في مقدمة القصيدة وفي شرحها، إلى أن قال بعد هذه المقدمة وجاء إلى المقصد الأصلي ألا وهو الاعتذار، فقال في البيت السابق: ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي، يعني لم آتي بشيء أنت تكرهه، وعلى فرض أنني فعلت ذلك فإنني أدعو على نفسي بشلل يدي ويبسها حتى لا أقدر على رفع الصوت إلي. ثم قال مستمرا في الدعاء على نفسه لو أنه قال ما قال من تلك الوشاية التي وشى بها الحاسدون، فقال: إذن فعاقبني ربي معاقبة قرت بها عين من يأتيك بالحسد. إذن حرف جواب وجزاء لكلام سابق، أي إذا أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فليأخذني ربي أخذا شديدا معاقبة. إذن فعاقبني ربي معاقبة، وهو مفعول مطلق مؤكد لعامله، وهو وقوع الفعل في أقوى صورة من صوره من صور الفعل: ضربت ضربا، أكلت أكلا، شربت شربا، درست دراسة. إذن المفعول المطلق هو أقرب المفاعيل إلى الحقيقة. تقول مثلا في المفعول به: طرقت الباب مثلا، فالطرق لم يصنع الباب. مشيت في النهار أو مشيت النهار، فالنهار ظرف لكنه ليس مفعولا للمشي على وجه أنه مصنوع للمشي، إلى آخر ذلك من المفاعيل في المفعول لأجله والمفعول معه، فتجد أن الفعل لا يصنع المفعول إلا المفعول المطلق، فهو شيخ المفاعيل. لماذا؟ لأنه هو المفعول الحقيقي لفعله، لأنه قال طرقت طرقا، مشيت مشيا، لكن مشيت النهار، المشي لم يصنع النهار، لكن مشيت مشيا، فالمفعول هنا حقيقة للفعل مشيا. فلذلك لما قال إذن فعاقبني ربي معاقبة، إذن يدعو على نفسه لو أنه فعل ذلك الفعل المشين، إذن أنا أدعو على نفسي بأن يعاقبني ربي معاقبة، وهي المعاقبة وقوع الفعل في أقصى وأقوى صورة من صور ذلك الفعل. وهنا يؤكد نفيه لما قاله سابقا، ويؤكد اعتذاره بقوله: ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه. إذن فعاقبني ربي معاقبة، أي إذا فعلت ذلك الفعل فإنني أدعو على نفسي بالمعاقبة، وعندئذ الله هو الذي يعاقب. وهذا استعطاف من النابغة للنعمان: قرت بها عين من يأتيك بالحسد. قرت من الفعل قر يقر، وهذا يعني تستقر عين الحاسدين وتسعد بهذه العقوبة التي إذا يعني وقعت بي، وهي أنني لا ترفع يدي إلي صوتي، ودعوت على نفسي بالهلاك، وعندئذ على فرض أنني قلت وتحقق الدعاء، فإن الحساد سوف تقر أعينهم وتسعد أعينهم، وهي من القر بمعنى البرد، أي أصبحت باردة عندما رأت عيون الحساد ما تشتاق إليه. ولذلك نقول دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة. فلذلك هنا يقول القار ليس من الاستقرار بمعنى ثبوتها، فإن هذا علامة الموت، إنما يريد أن يقول أي حصل لها برود الفرح عندما رأت ما وقع بي من المعاقبة من الله والشلل، إذن لتسعد يعني عيون هؤلاء بما حصل لي لو أنني فعلا قد فعلت ما اتهموني به. إذن قرت بها عين من يأتيك بالحسد، يأتيك أي يحدثك عني بما تكرهه مني ليفسد ما بيننا. بالحسد أي باء السببية، أي بسبب حسده إياي، ولا مانع من أن تكون للملابسة يأتيك حال كونه حاسدا لي، لذلك من معاني الباء الملابسة، كأن نقول أمسك الشرطي اللص بالمسروق، وقد تكون للظرفية جلست بجانبك. فإذا كانت للملابسة فتجد أن فيها معنى الحالية، أي حال كون اللص حاملا للمسروق، جلست بجانبك تجد أنها ظرفية تعبر عن المكان. فبظلم من الذين هادوا، أي بسبب ظلم، إذن هنا جاءت الباء سببية. يأتيك بالحسد للملابسة، أي حال كونه يأتيك بهذه الأقوال والأخبار الكاذبة، حال كونه حاسدا لي. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو من أول الذنوب، حيث حسد إبليس آدم عليه السلام. ثم قال هذا لأبرأ من قول قذفت به طارت نوافذه حرا على كبدي، أي هذا ما أقوله لك مما سبق من هذه القصيدة. لماذا قلت لك هذه القصيدة؟ لأبرأ أي لأسلم من وشاية رميت بها دون تأمل. والقذف هنا الأصل فيه قذف الشيء كالحصى، واستعير ذلك للقذف بالذنب، فكأن الذنب مثل الحصى. قال طارت أي فشت وانتشرت، نوافذه أي جمع نافذة، وهي التي تخترق الشيء، وهي قد جازت في البلدان على ألسنة الناس ومضت فيه هذه الشائعة. طارت نوافذه أي أصبحت تخترق الآفاق وانتشرت في الناس حرا. كيف طارت؟ طارت حرا، حرا حال، وهو ضد البرد، وهي شديدة على النفس. فلذلك هنا يتكلم عن هذه الأخبار الكاذبة التي فشت في الناس بسبب الإشاعة ضدي، وأنني فعلت ما فعلت من تلك الوشايات الكاذبة. ثم قال طارت نوافذه حرا على كبدي، وهذه من الألفاظ التي يمكن أن يعني يستفاد منها في الكتابة والتعبير وما إلى ذلك من ما يمكن أن يتحدث به عن الأخبار الفاشية، وهي أخبار زور وليست صحيحة. إذن طارت نوافذه حرا على كبدي، الكبد ويقال كبد أيضا وكبد، وهو ذلك العضو الذي يعني يطهر الجسم من السموم ويفرز مادة الصفراء. قال والحزن يؤثر هنا في قلبه، ودائما يستعار بالحزن للتأثير على القلب والكبد، لأن الكبد هو في الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي هو أكثر أجهزة الإنسان تأثرا بالناحية النفسية، ولذلك عندما يحزن الإنسان فتعاف نفسه الأكل. ثم قال أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. أبو قابوس هو كنية النعمان ابن المنذر، وهو آخر ملوك الحيرة، وموقعها جنوب العراق، وهي كنية له، وسبق أن جاء بضمير الغيبة والخطاب، وهنا جاء بالكنية، يعني من خلال الخطاب تعدد أسلوبه في خطاب النعمان، فمرة يأتي بضمير الغيبة، مرة يأتي بضمير الخطاب، وهنا جاء بالكنية. أوعدني أي هددني بشر لما أذيع من تلك الوشايات علي. ثم قال: ولا قرار على زأر من الأسد، أي هذا الوعيد الذي أوعدني إياه فهو يشبه زئير الأسد، فإذا زأر الأسد علي وأنا في موضع الفريسة والأسد في موضع المفترس، وهو استضعاف لنفسه أمام النعمان استعطافا للنعمان، فقال: ولا قرار على زأر من الأسد، أي لا أستقر على شيء وأنا داخل في وعيدك الذي كزئير الأسد، لأنني كالفريسة وأنت كالمفترس، فأنا عندئذ كيف يكون لي قرار واستقرار على هذه الحال وأنا على هذا الحال من دخولي في وعيدك. على قرار على زأر من الأسد، على قلنا للاستعلاء بمعنى مع، أي معنى مع هذا الزئير. فالزأر اللي هو صوت الأسد، وعندئذ يعني يشبه حاله مع النعمان كحال الضعيف الفريسة مع حال القوي المفترس وهو الأسد، فشبه الملك النعمان بالأسد له زئير إذا غضب. وهذا كان ممن يعني يتمثل به في الشعر، فقد كان الحجاج يتمثل بهذا البيت حين سخط عليه عبد الملك. فلذلك يمكن أن الإنسان يستفيد من هذا التعبير عندما يأتيه نداء وأمر لا يستطيع أن يتخلى عنه أو أن يتركه، فيتمثل فيقول: ولا قرار على زأر من الأسد. ثم قال: مهلا فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولدي. مهلا هنا جاءت نكرة، ولغتها من الفعل مهل في عمله يمهل مهلا ومهلة، وهو بمعنى التأني والرفق وعدم التعجل. فهو يطلب من النعمان أن يتمهل، فيقول له يعني امهل مهلا، امهل مهلا، لا تعجل علي. فعندئذ يكون مهلا مفعول مطلق لفعل محذوف عامل تقديره امهل مهلا، فهو يطلب منه أقصى صورة في التمهل، أبعد صورة في التمهل، الغاية في التمهل، بأن يتمهل ويتريث ولا يتعجل في الحكم على النابغة. فقال له: فداء لك الأقوام كلهم. الأقوام مبتدأ مؤخر، كلهم تأكيد المبتدأ وهم الأقوام، فداء خبر مقدم. إذن كأنه يقول: الأقوام كلهم فداء لك، ولك هنا جار ومجرور، وهو في محل نصب على الحالية، أي حال كونهم فداء لك. وما أثمر من مال ومن ولدي، وما هنا ما الموصولة معطوفة على الأقوام، أثمر صلة الموصول، ودائما صلة الموصول تكون في معنى الصفة، ولا نقول صفة لأن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ما موصولية وهي من المعارف، أثمر نكرة، كيف نجيز لأنفسنا أن نقول عن صلة الموصول التي هي هنا أثمر وهي جملة فعلية، وأن النكرة أصبحت صفة لما، ولا يجوز أن تكون النكرة أثمر صفة لما، إنما نقول عنها لا محل لها من الإعراب. لذلك لما قال فداء لك الأقوام كلهم، الأقوام قلنا مبتدأ مؤخر، فداء خبر مقدم، وتكون ما هنا معطوفة على المبتدأ المؤخر وهو الأقوام، فكأنه يقول ما أثمر من مال وما أثمر من ولد والأقوام كلهم فداء لك، والأقوام كلهم فداء لك. إذن ما معطوفة على الأقوام وهو مبتدأ، وعندئذ نقول في هذه الحالة أن المبتدأ هو مرفوع بالابتداء، أي العامل في المبتدأ الذي جاء بالرفع فيه هو الابتداء. إذن العامل في المبتدأ معنوي هو الابتداء، فلذلك نقول ما الذي جلب الحركة على آخر المبتدأ؟ أين العامل؟ هو الابتداء. هل الابتداء عامل لفظي كالحروف كحروف الجر؟ لا، هو عامل معنوي. إذن قال وما أثمر من مال ومن ولدي، إذن يريد أن يفتديه بكل ما عنده، أن يفتدي النعمان ويجعل كل ما عنده فداء للنعمان. إذن ماذا بقي؟ لقد فداه بالغسانيين بقومه، وهو الذين كان يقيم بينهم وآووه، فقال له فداء لك الأقوام كلهم، فإن فررت منك ولجأت إلى بني غسان ولجأت إلى الأقوام فألا تظن أنني أتقوى بأولئك الأقوام عليك وعلى عداوتك، بل إنني أجعل كل الأقوام ومنهم قومي ومنهم الغسانيون ومنهم أولادي ومنهم مالي، فإنني أفدي كل هذا لك لترضى عني، في قوله فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي. إذن هنا شمل الغساسنة بالعموم لا بالتنصيص عليهم باللفظ، وهم القوم الذين كانوا يؤونه وينصرونه، وعاش فيهم بعد فراره من سخط النعمان. يريد أن يطلب من النعمان بعد كل هذا التضعف وبعد كل هذا الاستعطاف، قال لا تقذفني بركن لا كفاء له وإن تأثفك الأعداء بالرفد. هنا لا الناهية ينهى النعمان أن يرمي النابغة بقوة عظيمة للنعمان، ولا يقدر أن يصدها النابغة وأن يتحمل عاقبتها، فقال لا تقذفني بركن لا كفاء له. الركن هو الأمر العظيم، وهو أنت أيها الملك، وهو النعمان، أنت لا مثيل لك ولا مساوي لك ولا نظير، لا كفاء له، لا يوجد له من يكافئه في القوة والبسالة والشجاعة والكرم. إذن لا كفاء له أي لا كفء له، ونحن نقول إن الذي لا كفء له هو الله سبحانه وتعالى في قوله ولم يكن له كفوا أحد. فالركن هو الشيء القوي الذي ينحاز إليه الإنسان، الذي يأوي إليه في الشدائد. قال لا تقذفني بركن لا كفاء له وإن تأثفك الأعداء بالرفد، أي وإن هنا بمعنى ولو، تأثفك أي أحاطوا بك واكتنفوك من كل الجوانب، أي هؤلاء أعداء قد تأثفوك من كل جانب وسعوا بالوشاية إليك. وإن تأثفك الأعداء بالرفد، الرفد هو الجماعات وهي جمع رفدة، أي ولو أحاط بك أعدائي من كل جانب في الوشاية والمكر والدهاء، فعندئذ أنا أقول لك وأطلب منك أنني لست كفأ لك، أنا لا أستطيع أن أقف في وجهك وقوتك، فأنت ركن لا كفاء له، وقد تأثفك الأعداء بكل النواحي ومن كل الجوانب بالجماعات التي تسعى في الوشاية. فيقول له: إن هؤلاء الذين أحاطوا بك من جميع الجوانب ليسوا كفءا لك، أنت الأقوى منهم، وأنت الذي تستطيع إن أردت أن تعفو عني أن تعفو، وهؤلاء لا يستطيعون أن يعني يمنعوك مما لا أردت أن تعفو عني، مهما تآزروا ومهما تحالفوا، بحيث كانوا منك كالأثافي. وهذه الأثافي هي الحجارة التي يوضع عليها القدر، يرتكز إليها ويتكئ عليها. فعندئذ هذا الذي يعني عند النابغة يقول له: إن هذه الجماعات وإن كانت لك بمثابة الأثافي من القدر، ونحن نقول ثالثة الأثافي، بمعنى أن المكر إذا تم أو إذا الخديعة وقعت فتكون قد ركبت على الأثافي، والأثافي هي الحجارة الثلاثة التي يرتكز إليها القدر، فلا تضع القدر على حجرين، بل لابد على شكل مثلث يرتكز عليه القدر حتى لا يسقط. فنقول ثالثة الأثافي اكتمل المخطط واكتملت الدائرة للبدء بالتنفيذ وما إلى ذلك واكتمال الشيء، فنقول ثالثة الأثافي. إذن هنا هو يقول: أنت لا كفاء لك، لا كفء لك، حتى وإن كان هؤلاء الأعداء قد أحاطوا بك، فلا يعني ذلك أنك ستكون متأثرا وأنك عاجز عن أن تعفو عني، فأنت تعفو عني بالرغم من ذلك المكر وذلك الدهاء. ومن هنا نفهم في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أن هذا الإله العظيم لا يؤثر في قدرته ولا في إرادته ند ولا شريك في الملك، ولا يؤثر أحد في ما يريده الله سبحانه وتعالى، لا من طبائع الأشياء ولا من أصنام ولا من نبي ولا ملك. فإذا أراد الله تعالى أن يعفو أو أن يغفر فلا لأحد أن يعترض، لأن الله سبحانه وتعالى متصرف في الملك. لذلك الكفؤ أنه لا يستطيع أحد أن يؤثر في قدرة الله وأن يكون له ندا. لذلك الشرك هو اعتقاد تأثير المخلوقات في قدرة الله وإرادته. لذلك هنا قال في القصيدة: لا كفاء له، في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فهو يقول له: إن المحيطين بك لا يقدرون على أن يؤثروا في قرارك وإرادتك وقدرتك. هناك في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أن الله سبحانه وتعالى لا يؤثر في الشفاعة عنده ملك ولا نبي ولا عبد صالح. فالشفاعة هي محض فضل من الله تعالى على عباده، إدخالهم الجنة محض فضل من الله تعالى على عباده، ولا يجب على الله شيء، وليس هناك ند لله من رسول أو نبي، بمعنى أنه يؤثر في الإرادة وفي القدرة. لذلك التوحيد هو نفي اعتقاد تأثير المخلوقات في إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته، فهذا توحيد في الإرادة والقدرة. ربما أحدهم يقول: وأين ما يتعلق بالخلق والإحياء والإماتة والرزق وما إلى ذلك؟ نقول: إن صفات الإحياء والإماتة والرزق والخلق وما إلى ذلك من هذه الصفات هي صفات تحصل بالقدرة والإرادة، فالله خالق بقدرة ورازق بقدرة ومحيي بقدرة ومريد بقدرة، يضر بقدرة وينفع بقدرة، وهكذا. وبالتالي معنى القدرة معنى مستقل، معنى الخلق والإحياء والإماتة يمكن أن يتصور مع القدرة، إذ لا يمكن أن تتصور صفة الإحياء والإماتة والرزق من غير قدرة الله تعالى وإرادته. فإذا هنا نحن أمام تعبيرين: تعبير النابغة وهو قوله بركن لا كفاء له، أنت ركن لا كفاء لك. نحن أمام تعبير قرآني من الله سبحانه وتعالى وهو قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فهو يريد أن يخلص هنا النعمان من تأثير القدرات من حوله، ونحن كذلك نخلص القدرة الإلهية ونخلص بها ولها، أن الله تعالى لا تشوب إرادته شائبة ولا قدرته أي من هذه المؤثرات. لذلك مطرنا بنوع كذا، إذا اعتقد تأثير الطبائع في قدرة الله كالأنواء فعندئذ يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فإنها عين غديقة. إذن يصف الغيمة بأنها ممطرة، وهناك قال لا يجوز القول بأن النوء ممطر. كيف الجمع؟ إذا قال إن النوء ممطر بتأثير وقدرة ذاتية موجودة في طبائع الأشياء فهو الشرك بعينه، ونحن نعلم أن رب من الطبائعيين وأن الطبيعة موجدة بنفسها، ونحن نقول إن الطبيعة لا توجد بنفسها وإن الموجد والخالق هو الله سبحانه وتعالى، ونتائج المختبر خلق إلهي وليست من فعل المادة كما يعتقد الطبائعيون أو من يقولون بالقوة المودعة، حيث يجعلون الله خالقا بقوة مودعة بواسطة تلك القوة المودعة. إذن هنا موقف لغوي جدير بالانتباه إليه في موضوع التفسير وأهمية التفسير في اعتماده على لغة العرب، لكننا نقول إن لغة العرب في أوضاعها اللغوية ليست كافية في فهم المسائل الشرعية، بل إن المسائل الشرعية متوقفة على بيان من الشارع، ولكننا حتى نصل إلى بيان الشارع لابد أن نستغرق كمال البحث في اللغة، سواء كانت المفردات قبل التركيب أو المفردات بعد التركيب على وفق قواعد النحو وعلى في أداء المعنى الأصلي أو على وفق المعاني الإضافية والدلالات التابعة بحسب ما يدل عليه علم البلاغة. إذن سيبقى النعمان يصف النابغة بالقوة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله فما الفرات إذا هب الرياح له. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.